أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بحث التوصل والتعبد، وقلنا إنه من التقسيمات للمأمور به لدى الأصوليين، تقسيم المأمور به إلى هذين القسمين. ثم شرحنا المراد من التعبد، وهو ما يتوقف امتثاله على قصد التقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أما التوصل فلا يحتاج في امتثاله إلى قصد القربة. ثم أوضحنا أن عبارات الأصوليين أيضا تبين هذا المعنى وتفصح عنه باختلاف تعبيراتهم عليكم السلام، ولا ينبغي التوقف عند تعبيراتهم باعتبارهم لا يريدون إلا شرح الاسم. وإن كانت تعبيراتهم مختلفة بناء على اختلاف المباني التي سوف يأتي شرحها في إيضاح حقيقة التعبد. هذا المحور الأول. والمحور الثاني، قلنا إن تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي لا يختص بالواجب، بل أيضا يكون في المستحب. وأما جريانه بلحاظ المنهي عنه، أي هل أن المنهي عنه ينقسم إلى تعبدي وتوصلي؟ فذكرنا أن ذلك يتوقف على تبيان أمر وإيضاحه، وهو أن قصد القربة هل يكون من شؤون المتعلق أو خارج عن المتعلق؟ إذا كان خارجا يعني ليس من شؤون المتعلق، قال يجري التقسيم في المنهي عنه، أي يكون المنهي عنه أيضا ينقسم إلى تعبدي وتوصلي. أما إذا كان قصد القربى من شؤون المتعلق ليس بأمر خارج عن المتعلق، تتذكرون في الأمس الماضي كيف أوضحنا كون قصد القربى تارة يكون من شؤون المتعلق وأخرى يكون خارجا عنه. قلنا إن كان بمثابة الفضاء والمحل الذي يصلي فيه المصلي فهو خارج عن الصلاة، وإن كان بمثابة الجزئية جزء من الصلاة فهو داخل ومن شؤون المتعلق. وقلنا إن تقريب الصورة بهذا المثال فقط للإيضاح وليس بالدقة. بعد ذلك قال: إذا كان قصد القربى من شؤون المتعلق فلا نقسم المنهي عنه إلى تعبدي وتوصلي، بل لا يكون المنهي عنه إلا توصليا. طيب، وحتى يتضح لنا هذا المطلب قال أو أورد فذلك جميلة ورائعة، وهو وهذه الفذلكة كالتالي، بيانها كالتالي: نلاحظ أننا في بعض ما أوجبته الشريعة علينا نعبر عنه بتعبيرين: تارة نقول صم، وأخرى نقول ماذا؟ دع، اترك المفطرات. وهذا اترك المفطرات هذا نهي، لكنه أورد أو عبر عنه بصوم. الصوم هو ترك لمجموعة من الأشياء التي تؤثر في هذه العبادة وتوجب فساد هذه العبادة. حتى يتضح لنا هذا المعنى، الماتن يقول أن المأمور به التعبدي تارة يكون هو الفعل المقيد بالقصد القربي: صلي متقربا بصلاتك إلى الله، ادعو متقربا بدعائك إلى الله تبارك وتعالى، زكي متقربا بزكاتك إلى الله. هذه عبادات ولكنها قيدت بقصد القربة، بمعنى أن الفعل إذا أتى به المكلف دون أن يتقرب به إلى الله لا يجزئ ولا يسقط الأمر، بل يبقى الأمر على حاله. وتارة أخرى يكون عندنا ترك مأمور به تعبدي ولكن في صورة ترك، مثل ماذا؟ قال: وهذا الترك مقيد أيضا بقصد القربة، الصوم. عندما يقول لنا الصوم يعني اترك واجعل تركك متقربا به إلى الله، دع الأكل واجعل تركك للأكل قربة إلى الله، دع الارتماس تحت الماء واجعل تركك للارتماس تحت الماء قربة إلى الله، دع، اترك، اترك، دع. وجميع هذه التروك اجعلها قربة لوجه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: وأخرى يكون هو الترك المقيد به كالصوم، مع أن الصوم صوم عبادة، وهذه العبادة مجموعة من التروك، لكنها أبدلت هذه التروك إلى قولنا صوم. ولذلك ما ورد في الصوم اترك واترك واترك واترك، وإنما ورد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جاء التكليف الإلهي بصورة الأمر المفروغ عن وجوبه على المكلفين. لماذا أبدلت مجموعة من النواهي والتروك إلى أمر واحد بالإتيان بهذه العبادة؟ ها، الماتن يشير إلى هذه النكتة التي عبرنا عنها بفذلك. دائما بما أن الأوامر، أو هناك فعل وجودي، الفعل الوجودي هو الذي يقيد بقصد القرب، الترك هو لا يقيد، ترك دع اترك ليس بحاجة إلى، أو أنه بعيد عن مقتضى الترك التقييد بقصد القرب. ولذلك لاحظوا تعبير الماتن تعبير جميل، يقول: ولعل ارتكازية الأول هي المنشأ لعدهم الصوم مأمورا به تعبديا. ما قالوا الصوم مجموعة من النواهي التعبدية، انتبهنا، والحال أن حقيقة الصوم ما هو؟ مجموعة من التروك مقيدة بقصد القربة. لاحظنا؟ طيب، لماذا قالوا إن الصوم هو أمر عبادي مقيد بقصد القربة؟ صم متقربا إلى الله مثل صلي، والحال إن صلي فعل وجودي، وصم منتزع عن مجموعة من التروك حتى نقيده بقصد القربة. ما قلنا اترك الأكل، دع الجماع، اترك الارتماس تحت الماء، دع الكذب على الله ورسوله، ما قلنا هكذا، قلنا صم قربة إلى الله تعالى. هذه صم قربة إلى الله تعالى حتى نستطيع أن نقيد الصوم بقصد القربة، ويكون بنحو فيه وضوح وبيان أوضح من تقييد المنهي عن بقصد القربة، لأن طبيعة المنهي عن هو ترك، والترك في الأمور التوصلية أو هو أقرب إلى الأمور التوصلية التي لا تحتاج إلى قصد القربة. فلذلك عبر الباري تبارك وتعالى كتب، يعني كأنه أوجب عليكم فعل بدل من التروك. وأخرى يكون هو الترك المقيد بقصد القربة كالصوم. ولعل ارتكازية الأول هي المنشأ لعدهم الصوم مأمورا به تعبديا، من دون أن يبدلوا ذلك بعد ما يمسك عنه الصائم مجموعة من التروك المشروطة والمقيدة بقصد القربة. عرفنا ماذا يريد أن يعبر به أو أن يوضحه لنا الماتن؟ خلاصته أن الأقرب للتقييد بقصد القربة هو الأمر، أما النهي هو الأقرب إلى الأمور التوصلية التي لا تحتاج إلى، أو هي بعيدة عن التقييد بقصد القربة. طيب، انتهينا من هذا. بعد أن انتهينا من هذا وصل بنا الكلام إلى تأدية الوعد المقطوع علينا، أو الذي قطعه لنا الماتن فيما تقدم، إنه سوف يأتينا إيضاح يتبين به معنى قصد القربة. يقول: إن العلماء والأصوليين ذكروا مجموعة من المعاني لقصد القربة، واحد المعنى الأول قصد الامتثال. ما معنى قصد القربة؟ يعني قصدي أن أؤدي ما أمرني الله به، أمتثل ما أمرني الله به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قصد المصلحة في الفعل. إذا كان عبادة مثل الصلاة في مصلحة، صح؟ طبعا كل أمر ونهي في مصلحة أو مفسد، فإن قصدت المصلحة من الفعل فهو شنو؟ عبادة. إذا ما قصدت المصلحة، أريد أن أطهر ثوب ولكن دون أن أقصد المصلحة المرتبة على تطهير الثوب، فهو أمر توصل. فالضابط بين التعبدية والتوصلية في قصد الممتثل لمصلحة الفعل. فإن قصد المصلحة المترتبة على فعله فهو تعبدي، وإن لم يقصد فهو توصل. رقم 3 طلب الثواب والخوف من العقاب. لاحظوا تفسير التعبدية والتوصلي. أليس الآمر لنا مولى؟ والمولى كما يعبر بعض الأصوليين له حق الطاعة. وإذا الإنسان لم يمتثل، المكلف لم يمتثل أمر مولاه فيخشى عقابه، وإذا أطاعه ترجى ثوابه. فإذا المكلف بين الخوف والرجاء، فهو طالب للثواب بالفعل خائف من العقاب بترك الفعل. قصد القربة هو هذا المعنى، هو طلب الثواب والخوف من العقاب. عرفنا ايش معنى قصد القربة؟ طيب طبعا هذا المعنى سوف يأتينا عن بعض العلماء انه هذا لا ينبغي ان يعد او ان يفسر به قصد القربة. على كل وإن تعجب فأكثر من ذلك، قيل إن قصد القربة هو طلب الثواب والخوف من العقاب أعم من أن يكون طلب الثواب الأخروي والخوف من العقاب الأخروي أو حتى الدنيوي. يعني مولا عرفه أمرنا بأمره، فإحنا أيضا إذا خفنا من عقابه وترجينا جائزته وثوابه، هذا قصد القرب. عرفنا؟ يعني نهدف أن نتقرب بعملنا إلى رضا، إلى رضا ذلك المولى عرفي. قال الشيخ الفقيه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكي، هذه الوجوه وإن تعددت ولكن يراد بها تفسير معنى واحد. ما هو؟ هو إرادة المكلف في قصد امتثال ماذا؟ الأمر من المولى، الخوف من العقاب ورجاء الثواب. عرفنا؟ أو قصد المصلحة يرجعان إلى هذا المعنى، وهو أن المتقرب بفعله إلى الله هو من قصد الامتثال الأمر. هكذا قال صاحب الجواهر. صاحب الجواهر إذا قال شيئا فلكلامه أهمية من ناحية أنه متضلع في الفقه ويشم رائحة دقائق الأمور فقهية. عرفنا؟ هذا المعنى أيضا تبناه غيره، قال إن جميع التفسيرات لقصد القربة ترجع إلى قصد امتثال الأمر الوارد من المولى اللي يجب أن يطاع. ولكن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال كلام صاحب الجواهر، هو أستاذ الشيخ الأعظم، عرفنا درس عنده برهة زمنية قصيرة، قال كلام صحيح، بس يكون ننتبه جزء من كلامه في إشكال، وهو أن قصد المصلحة لا يمكن أن يفسر به قصد القرب. إذا الإنسان باصطلاحنا مصلحتي يطلب مصلحة نفسه، هذا يريد يتقرب إلى مولاه، هو هادف إلى مصلحة نفسه، عرفنا؟ فكيف يتقرب إلى مولاه؟ هذا مو قصد قربة، قصد قربة أن يقترب إلى الله زلفة بعمله. ذش عندما يأتي بالفعل إيش قصده؟ قصده يحصل على نتيجة ويصل إلى مطلوبه. هذا لا ينبغي أن نفسر به ماذا؟ معنى القربة، تقرب أو قصد القربة لا يمكن أن يفسر بقصد المصلحة. فقصد المصلحة ذا معنى في عرض التفسيرات الأخرى، يعني هذا معنى من المعاني، لكن لا يرجع إلى قصد الامتثال. يكون ننتبه، قصد الامتثال يمكن أن يكون له معنى غير قصد المصلحة. الآن أبين لك، شوفوا شلون قصد المصلحة. مرة أنا معك على علاقة طيبة وأريد أن أوطد عرى الصداقة بيني وبينك، وأنت ماذا تحب؟ تحب التفاح، فأهدي لك التفاح لأن التفاح يقربني إلى قلبك ويجعل علاقتي وثيقة بك معه. شفتوا شلون؟ فأنت من تشوفني تحب أن تتحدث إلي وتهش بوجهك وبابتسامتك في محياي، فأنا مجرد أن أقدم لك التفاح أقترب إلى قلبك وتنفتح أساريرك إلي. شفت شلون؟ مرة أنا لا قصدي أتقرب إليك، بس ماذا أفعل؟ شوف شو أسوي، أقدم لك التفاح، خلوا التفاح نفسه، بس مو هدفي أن أوطد عرى الصداقة بيني وبينك، هدفي أن أخليك تميل إلى قضاء حاجتي، انتبهنا، وأحصل على مصلحتي، انتبهنا. أصلا أنا لا أهدف أن تهش وتبش إلي، هدفي الفائدة التي تحصل إلي متقدي، يعني مش أوطد عرى القرب منك، وإنما أحصل على حاجة منك، انتبهنا. يقول الشيخ الأنصاري يرحمه الله ذي النحو الثاني قصد المصلحة، هذا مو لا ينبغي أن نفسر به قصد القربة. ذا طالب الحاجة اللي يريد حاجته قد يقوم بالعمل كما يقوم به ذاك الذي إنما نطعمكم لوجه الله، لكن شوفوا شو يقول، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذاك يطعم وأيضا لله، بس هدفه ماذا؟ الجزاء والشكور، انتبهنا، هدف المصلحة من الفعل. فرق بين الأمرين، ما أدري اتضح المعنى ولا أعطيه وضوحا. ترى هذا أبين لكم، هذا بيان ثاني، خلونا ندخل في مطلب ثاني. هل أن الضميمة تنافي القرب أم لا؟ الفقهاء أكثر الأصوليين والفقهاء يقولون ممكن الإنسان يضم ضمائم، فهو أصلا مو قصد مصلحته، هدف الأول المحرك والباعث لحركة القرب إلى الله، تبهنا؟ لكن أيضا يضم شماله، يضم ضميمة. شنو الضميمة؟ أن يحصل على الحور العين في الجنة، وأن شنو؟ وأن يتجنب السخط الإلهي في الآخرة، وأن يحصل على علاقة طيبة مع المؤمنين. ثاني، إذا قام بالعبادات، مثل إذا الإنسان صلى صلاة الليل، الله تبارك وتعالى يقذف في محياه نور إلهي، يجعل علاقة مع الطيبين المؤمنين علاقة أيضا ماذا؟ طيبة وممتازة. هذه ضمائم، هل تتنافى مع قصد القربة أو تتلائم وياه؟ أكثر الأصوليين يقولون بالتلاؤم. انتبهنا؟ احنا الآن ماذا نقول؟ مو كلامنا في أن تتلائم وما تتلائم، كلامنا أن قصد المصلحة هل هو في عرض قصد القربة يعني لا معنى ثاني، أو هو يتحقق به قصد القربة؟ إذا أنا هدفي بس أحصل على مصلحتي، يقول الشيخ الأنصاري إذا ما يمكن أن نجعله معنى لقصد القربة. انتبهنا؟ يعني المحرك لك كان طلب المصلحة لنفسك، وهو واضح أن هذا غير قصد القربة، لاحظنا؟ لكن بعض العلماء يقول لا، أصلا طبيعة الإنسان فطره الله على قصد المصلحة لنفسه، لكن الله وسع في ذهنه، جعله ماذا؟ مع كونه يطلب المصلحة لنفسه، يجعل هذا الطلب للمصلحة يتلائم مع قربه من الله. عموما أنتم أي المطلبين ترشفون ينسجم. السيد الشهيد يرى هذا المبنى الثاني يرحمه الله، سيد صدر، يقول طلب المصلحة يتلائم مع قصد القربة، غاية التلائم، لأن الله فطرك على أنك تطلب الكمال لنفسك، فطرك على هذا. بينما تلميذه مثلا السيد الحائري يقول هذا لا يتلائم، الشيخ الأنصاري يقول هذا لا يتلائم. فهناك رأيان عندنا لدى الأصوليين والعلماء. انتبهنا الآن؟ لا، هذا مبحث آخر، مبحث آخر، يتلائم أو لا يتلائم، أي شوف يتلائم ذي درجة من الكمال، يقول قد الإنسان تصل درجة قربه من الله بحيث أصلا لا يخاف من النار ولا يطلب الثواب، قصد فقط يتمحض في القرب من الله. بس الناس على درجات، بعضهم في اللي في الدرجة الدنيا لا عنده طلب لهذا، عرفنا؟ على كل هذا كلام السيد الحائري يحفظه الله في رده على أستاذ بهذا الحديث الذي أورده شيء، يقول هذا يتبين أن الناس درجات، وأن قصد المصلحة يتنافى مع من وصل إلى الدرجة العالية، ولكنه قد يتلائم مع الدرجات الدنيا المنخفضة. طيب، على كل نرجع إلى أصل الكلام. وعن شيخنا الأعظم موافقة أستاذ صاحب الجواهر فيما عدا قصد المصلحة. قصد المصلحة إذن في عرض قصد القربة، معنان مش يحقق قصد القربة، لا، مثل قصد القربة معه. وربما قيل إنها جميعا في عرض واحد، يعني شنو هذا؟ كل معنى قصد الثواب مثل قصد المصلحة، أو قصد الامتثال مثل قصد الثواب، هذه مو كلها لها معنى واحد، تبانا؟ كل واحد في عرض الآخر وفي رتبة الآخر. خلنا الآن نشوف، شوفوا ماذا قاله بعض علمائنا القدماء. نعم، كما ربما يمنع من تحقق التقرب، يمنع من تحقق التقرب وصحة العبادة مع الأخيرين. يعني الأخيران ما هما؟ طلب الثواب وقصد المصلحة. بعض علمائنا القدماء قالوا إذا كان الإنسان طالبا للثواب أو قاصد للمصلحة هذا ما يتحقق به التقرب إلى الله، هذا مو عبادة. ذي إنسان منفعي، طالب لمنفعة نفسه وليس بطالب للقرب من الله، هكذا هذه أيدون من؟ أيدون يعني الشيخ الأنصاري، نفس الشيخ الأنصاري. وعن القواعد للشهيد يرحمه الله، شهيد الأول، بأن أصحابنا الكثير من علمائنا قطع، أو أكثر علمائنا قطع، بأن من قصد الثواب أو قصد المصلحة من الفعل فليس بمتقرب بالفعل إلى الله. عرفنا؟ شفت شلون؟ هذا نقع في إشكالية. شفت فهم العلماء اختلف، بعضهم يقول هذا يحقق قصد القربة، وبعضهم يقول لا يحقق قصد القربة، وبعضهم يفصل يقول إذا كان من أهل الدرجات العلا هذا لا يتحقق به قصد القربة، لأنه لا يرى الثواب أو العقاب، يرى فقط القرب. لكن إذا كان من أهل الدرجات المنخفضة كعوام الناس لا، هذا لا تحركه إلا المصالح البسيطة، وهذه تنسجم مع ماذا؟ مع قربه إلى الله. ولذلك الشارع ماذا؟ حبذا للإنسان وحور مقصورات في الخيام، أي من فعل شيئا كذا، من قال سبحان الله فكأنما غرس فسيلا في الجنة، جاب دائما درجات من الثواب. انتبهنا؟ بس هذه شو يريد بها؟ يريد أن يحظ هؤلاء الناس العاديين في معرفتهم لله، يقربهم إلى الله بإلفات نظرهم إلى ما ينتظرهم من الثواب، وبإبعادهم عما يخشونه من العقاب. بس هذا مو لكل الناس، انتبهنا؟ لبعضهم، يعني قولوا لعوام الناس. وعن الرازي، الرازي أي واحد؟ يعني الإمام صاحب التفسير إذا أطلق، الفخر الرازي. اتفاق المتكلمين على أن من قصد الثواب أو طلب المصلحة فلا يعتبر من المتقربين إلى الله، هذا رأي من؟ علماء الكلام، وليس برأي الأصوليين والفقهاء. وعن العلامة، العلامة في جواب المسائل المهنائية، المهنائية، يبدو أن هذا واحد ما أدري سائل من المهنة، اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب معهما، معه؟ يقول العدلية يعني المعتزلة والإمامية اتفقوا على أن من قصد الثواب أو طلب المصلحة أصلا لا يستحق الثواب ولا يحصل على المصلحة. شفت شلون بعد؟ هذا أسوأ وأزيد، عرفنا؟ لكن طبعا هذا فيه بعد طبعا. الماتن يقول أريد أن آتيكم بفصل الخطاب وعين الصواب. شوف شو يقول، لا ينبغي التأمل في أن المعيار في المقربية عند العرف شنو العمل اللي يقربك إلى الله؟ قصد ملاك المحبوبي، فد عمل محبوب إلى الله تقصد ملاك ذلك العمل. الصلاة محبوبة إلى الله، ما هي الملاك للمقربية للصلاة؟ المعراجية، ترفع المؤمن، أو النهي مثلا عن الفحشاء والمنكر. أنت إذا قصدت ملاك الفعل فهذا يحصل به القرب من الله، هذا اللي يفهم العرف، عرفنا؟ ولذلك قال هذا قصد ملاك المحبوبية عبارة عن الجهة الموجبة لمحبوبية الفعل، معراجية المؤمن هي التي أوجبت فعل الصلاة. طيب، وكذلك المفسدة الموجبة لترك بعض ما نهى الله عنه لمن يريد التقرب بترك المحظور. وهذه الحالة يقول وهي عبارة عن الجهة الموجبة لمحبوبية الفعل أو الترك لمن يريد التقرب من الباري تبارك وتعالى، وهي أسبق مرتبة من الأمر، لأن الأمر يأتي بعد الملاك، الفعل فيه ملاك ثم بعد وجود الملاك الله يأمر بهذا الفعل. أليس الصلاة بما أن لها ملاك النهي عن الفحشاء والمنكر أو المعراجية للمؤمن، الله قال لنا صلوا، لو كان ما فيها الملاك كان الله أمر بها، فالأمر جاي في مرتبة بعد الملاك. فالمرتبة أو الملاك إلا لورود الأمر من المولى. فأنت إذا قصدت الملاك، محبوبية الملاك، هذا قصدت القربة، هكذا يقول المات. طيب احنا منين نعرف ملاك المحبوبية للفعل عند الله؟ في الغالب نعرفه من خلال الأمر والنهي. إذا الله أمر بشيء يعني أمر بما يحبه، ونهى عن شيء يعني نهى عما يكرهه ولا يريده، هكذا. إذن أوامره بما يحبها، ونواهيه عما يكرهها. وقد تستكشف هذه الملاكات بالأمر تارة وبغير الأمر تارة أخرى، كما لو تعذر الأمر لعجز أو غفلة أو غيرهم. في بعض الأحيان الله أمرك بشيء لكن لما أنك عاجز لا قدرة لديك سقط الأمر عنك، يعني ما في أمر بهذا الشيء، لكن الملاك موجود. فنحن من أين استكشفنا الملاك؟ مو من خلال توجيه الأمر الفعلي إليك، وإنما من خلال الأمر الشأني الذي توجه إلى جميع المكلفين. طيب، الماتن يضيف تتم، يقول إن قصد التقرب بالملاك ليس بأي ملاك من الملاكات. يعني لاحظوا، الصلاة الله تبارك وتعالى أوجبها علينا، والصوم أمرنا الله به، ولكن في بعض الأحيان الإنسان يمرض، فهل يستطيع أن يصوم في حال مرضه؟ هناك رخصة له في أن يفطر، ويسافر وهناك رخصة له بأن يفطر، فهل يستطيع أن يتقرب بالصوم في حالة سفره، يعني امتثال أمر الله؟ لقد جاء قوم إلى رسول الله فسألوا هل من بر صيام فم سفر، قال ليس من بر صيام فم سفر. معنى ذلك أن الملاك لا يتقرب به كما يقول الماتن إلا إذا بلغ إلى مرتبة استتباع الإرادة والخطاب، بمعنى وصل إلى درجة الفعلية، أصبح منجز في حقك الأمر الإلهي والنهي، عليك أن تمتثل وعليك أن تدع. إذا وصل إلى هذه المرتبة صار قصد الملاك لدى وعند العرف موجبا للمحبوبية للفعل. أما إذا ما كان فعلي ومنجز عليك فحتى لو قصدت ملاكه لا يقربك إلى الله. بمعنى لو صام الإنسان وهو مسافر، النبي يقول هذا ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني لا يقرب إلى الله تبارك وتعالى. لو صام وهو مريض وتضرر بصومه هل يقربه صومه إلى الله؟ كلا. إذن الماتن يضيف قيدا بالإضافة إلى وجود ملاك، لابد أن تصل مرتبة هذا الملاك إلى فعلية ومنجزية حتى يصدر خطاب باعث ومحرك للعبد بأن يمتثل ما أمره الله به. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بجيب لكم شو اسمه هذا الذي وعدتكم.